أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. مسألة رقم 4: التقليد هو العمل اعتمادا على آخر كلامه. في هذه المسألة يذكر المصنف قدس الله روحه الزكية معنى التقليد، لأنه تكلم عن الاحتياط وهنا الآن يتكلم عن التقليد، والإشكال الموجود هنا أنه لم يذكر مسألة خاصة عن الاجتهاد، بينما كان من حق الاجتهاد أن يأخذ له تكتب له مسألة مستقلة. هنا المصنف يعرف معنى التقليد، وهو مسألة مهمة جدا، حتى كيف يصدق علي أنني قلدت المجتهد ألف. واضح السؤال؟ المجتهد ألف مرجع، أنا كيف أحقق تقليدي له؟ يعني كيف يصدق علي أني مقلد له ولست مقلدا لغيره مثلا؟ هذا هو السؤال المهم. فنحتاج أن نعرف ضابطة التقليد حتى نعرف كيف أكون مقلدا. ذكرت ضابطة التقليد عدة ضوابط لتحقيق معنى التقليد. الضابطة الأولى قالوا ذكرت احتمالات، وأنا أذكر لك المحتملات وشوف أنت شنو رأيك مصنف من بين هذه المحتملات. الاحتمال الأول أن التقليد يتحقق بمجرد النية، تنوي التقليد، ناوي تقليد ألف حصلت مقلد. هذا رأي، والرأي هذا يرفض المصنف. الرأي الثاني يقول لا، مو النية إنما الالتزام. الالتزام هو عقد قلبي، الالتزام بالفتاوى، كان ألزم أو أمسك بفتاوى الألف المقصود اللي هو المجتهد، وأقول أنا بيني وبين الله ملتزمون بهذه الرسالة العملية، ملتزم شكوا بها، أنا ما قارئ ولا لم أقرأ ولم أعمل الآن، لكن ما يكون موجود في هذه الرسالة العملية من أحكام أنا ملتزم. هذا احتمال، وهو ما يعبر عنه بأن التقليد يتحقق بنفس الالتزام وإن لم يفعل شيئا. واضح؟ المصنف يعطي رأيه يقول لا، التقليد لا هو نية محضة ولا هو التزام محض من دون عمل، ولا هو تعلم فقط. أي يجوز ما ذكرت ذلك، يجوز يتعلم المسائل ما عامل بها، يعني مجرد يتعلم. شو رأي المصنف؟ شو رأي السيد في هاي المسألة؟ كان سيد، شو رأي السيد في هاي المسألة؟ شو رأي السيد في هاي المسألة؟ شو رأي السيد؟ يسأل، يعرف رأي المجتهد في 20 مسألة، بس هو ولا عامل بوحدة، يسبق عليه مقلد أم لا؟ يقول السيد التقليد هو شنو؟
عمل.
عمل. هذا التعريف، يعني عندما ذكر العمل ذكر أن ميزان التقليد هو بمن؟
بالعمل.
بالعمل، لا بالالتزام بدون عمل، ولا بالنوايا، ولا بالتعلم فقط. واضح؟ ميزان مهم أن التقليد هو عمل. طبعا راح تسألني وش يترتب؟ يترتب آثار مهمة. مثلا من ضمن ما نقول أنه سيأتي إن شاء الله أنه لا يجوز البقاء على تقليد الميت، يعني عفوا لا يجوز تقليد الميت ابتداء، لا يجوز تقليد الميت ابتداء، من ضمن الآثار المهمة. فيجونك اثنين يقولوا لك سبحان الله احنا بالامس قلدنا المجتهد ألف واليوم مات، فنبقى على تقليده ولا لا؟ تسألهم بالله شلون قلدتوه؟ هذا ألف شو يقول واحد من أسهم، يعني واحد من نفس الطرفين، واحد من الطرفين زيد، زيد يقول انا قلدت اخذت رسالة عملية، قلت هاي رسالة ملتزم بها. قل له انت بالنسبة لك ما كنت مقلد بالامس، انت اليوم راح تقلد تقليد ابتدائي ويحرم التقليد الميت شنو؟ ابتداء. وانت شنو عمر؟ عمرو يقول لا، عن الحمد لله شفت رأي المصنف، رأي العفو المجتهد ألف في الصلاة وطبقت هاي المسألة بالصلاة، طبقتها بصلاة، بالصوم طبقت فرضا كان عندي يوم صوم، بالتجارة طبقت في حكم 3-4 عمل. ياهو إذا هذا يطبق علي شنو؟ قل لي أنت، قل لي أما أنت يا عمرو فتبقى على تقليدي مجتهدك لأنك قلدته قبل موتي، وأنا شنو فرقي عني؟ يقول لي لا أنت شنو فرقك؟ أنت مش مقلد. تمام. يقول ليش هو التقليد شنو؟ يقول التقليد هو العمل. عمل وانت ما عمل، واضح شو الخبر مهم؟ قال التقليد هو العمل. واضح هذا الامر؟ القيد الاول عرفنا زين. اذا كان التقليد هو العمل، هم اكو تأتي هنا مفارقة ونكتة، وحاصلها انه يمكن لشخص ان يقول اذا كان التقليد هو العمل بمثل المجتهد، اي انا لم اقلده بنية ولا بالتزام، لكن ما هذا أنا عملت بآرائي. يقول شلون؟ يقول أنا صار لي 40 سنة أصلي، 10 سنوات أصلي، هاي 10 سنوات أصلي ما كنت ناوي أقلد أي أحد، لا ملتزم بفتاوى أحد، ولا ناوي، ولا متعلم لفتاوى أحد، ولكن أنت شنو ميزان التقليد؟ يقول العمل. العمل بأي شيء؟ بفتوى المجتهد. جيبوا فتاوى المجتهد، شوفوا صلاتي بدون صلاتي، يقول لي ايه سبحان الله شو صليت شو صليت شو صوم وصلاتك مثل صلاته واضح شلون؟ يقول جيد اذا انا عملت زكاة المشتري فانا ظاهر مقلص على 10 سنوات من حيث لا اشعر واضح اشكال؟
يقول يا بنت ستي يعني وهذا المجتهد رجع اليه حينما قارن بين صلاته وصلاته
ماشي احنا نريد اذا كان الميزان هو العمل فانا عملت بفتوى اذا كان الميزان حتى احقق نفسي مجتهد انا العمل بفتوى المجتهد فأنا عامل بالفتوى لعشر سنوات من حيث لا أدري
لماذا هذا المجتهد دون غيره؟
مو هنا الكلام احنا هذا مطلب آخر مطلب أنه عندما يتعدد المجتهد ما هو الحج عليك هل هو الأعلم وغيره هذا مطلب آخر احنا فرض الكلام مع غض النظر عن هذه المداخل افترض أن المجتهد هو حج عليك من دون غيره أما مطلب آخر ليش من دون غيره شو التمييز هذا أعلمية وشروط أخرى لا افترض ماكوش مشاكل موجودة افترض ماكو مشاكل جانبية واضح للمطلب؟
بلي
السؤال هو هكذا أنا لو عملت بفتاوى المجتهد من حيث لا أشعر أنا يطلق علي عامل بفتاوى لأن هو شيء إني أصلي أنا صليت بصلاته صمت بصومه صمت على وفق صومه صليت على وفق صلاته تغاية الأمر لم أكن ملتفت ما نويت كنت تقولون النية مو مهمة تقولون شيء المهم
العمل.
أي عمل السيد ما قال نية العمل قال العمل واضح المسألة فهل يصدق علي مقلد أو لا يصدق واضح السؤال السيد السستاني يقول يصدق في فتاوى السيد السستاني يقول يكفي في التقليد مطابقة عملك لفتوى المجتهد الذي هو حج عليه حتى وإن لم تنوي التقليد سيد الخوي يقول ما يصدق يقول ليش ما يصدق يقول لي أنا لا أريد منك العمل كيف ما كان أريد منك العمل اعتمادا ولهذا قال اعتمادا العمل اعتمادا اتكاءً واتكالاً على فتوى المجتهد انت من عملت 10 سنوات معتمد على فتوى المجتهد لا ممكنك معتمد صليت يا سيدي علمني أبي الصلاة فصليت كل إذا وإن كان أنت عملت لكن عملك لا يسبق عليه أنه عمل معتمد متكل فيه على فتوى المجتهد نحن الذي يحقق عندنا التقليد هو أي شيء
العمل
اعتماداً وليس العمل فقط العمل المعتمد الذي فيه النية يعني الذي فيه خسمها نية لا بأس الذي فيه قصد أن هذا هو عمل المجتهد فعمل معتمد فيه على فتوى المجتهد واضح؟ أما العمل الذي لم أقصد الاعتماد فيه على فتوى المجتهد بل صدفة تبدل المطابقة عملي لعمل المجتهد السيد الخوي يقبل أن يكون تقليدا واضح؟ فهذا قبل 10 سنوات صلي بهذه الطريقة السيد السستاني يقول أنت تعتبر مقلد 10 سنوات فلو مات مجتهدك يجوز لك البقاء على تقليده سيد الخوي يقول لا ما اعتبرك مقلد انت ما كنت مؤتمد شو تناوي يعني عندك اعتماد انه هاي فتوى مجتهد تعمل بها يقول لا لم اعتمد على اي احد انا صليت هكذا واضح شلون لهذا قيد اعتماد القيد مهم جدا قال هو العمل اول شيء عمل ليس فقط نوايا هو عمل معتمد عمل واعي عمل تعرف انه منسوب لهذا المجتهد اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق يعني التقليد بمجرد تعلم فتوى المجتهد مجرد تعلم لا يحقق كما قلت قبل قليل ولا يتحقق بالالتزام بها يعني بفتوى المجتهد من دون عملين كما هو رأي السيد اليزدي سيد اليزدي في العروة الوثقى يقول الالتزام يحقق التقليد واضح المسألة انتهينا منها المسألة الخامسة تتضمن مطلب حاصل هذا المطلب انه التقليد سيأتي إن شاء الله ما وضحت قبل قليل قلت أنه سيأتي مطلب وهو أن المجتهد لو مات المجتهد فإذا كنت قد قلدته في حياته فيجوز لك البقاء على تقليده على رأي السيد أما لو كان تقليدك له فدائيا فلا يصح من صحيح هذا تأتي هنا مداخلة وهي الصبي لا يكلف طبعا تعبير الصبي يراد به غير البالغ البالغ غير البالغ يسمى صبيا هاي واضحة تأتي هنا مداخلة بس وش تلاحظ هاي المقدمة اللي ذكرناها قبل قليل ما هي
بالنسبة إلى التقليد
ما هي المقدمة التي قدمتها قبل قليل مش بكويا لو منتهي قبل قليل ذكرت مقدمة حاصل المقدمة أنه يجوز البقاء على تقليد الميت فيما لو كنت قد قلدته في حياته ولا يجوز لك البقاء إذا قلدته ابتداء أنت هنا من أنت المقدمة احفظها لها دخلت السؤال السؤال هكذا الصبي ما مكلف بتقليده ولا بوجوب بأي وجوب ما مكلف بوجوب شرعي ما عليه وجوب ولا حرمه أي حكم تكليف مرفوع عنه نقوله صحيح يقول إذا كان كذلك فالصبي لو قلد مجتهدا ومات هذا المجتهد والصبي لا يزال شنو صبيا لم يبلغ، ثم بعد ذلك بلغ الصبي، فعندما بلغ يجب عليه التقليد. فالسؤال الآن وجب عليه التقليد في الصبي، إذا وجب عليه التقليد هل يقال له إن تقليدك لهذا المجتهد تقليد ابتدائي؟ يقول أنا قلدت، يقول له مو أنت كنت صبي، فلما كنت صبيا الصبي ما مكلف بتقليد ولا بوجوب ولا بحرمة ولا بأي تقليد، فتقليدك كان كلا تقليد لأنك شنو؟ لأنك صبي. الآن اليوم بدأ عليك الأحكام التكليفية والشرعية، اليوم يبدأ الخطاب يتوجه إليك، فتوجه لك خطاب يقول لك أي شيء؟ يقول لك قلد، واضح شنو؟ وأنت تقول أنا مقلد الحمد لله، قلدت بالأمس مجتهدا أو قبل سنتين، أو يقول لذاك تقليد غير محسوب، فأنت الآن تكون مقلد. فإذا فهل يجوز لك أن تختار المجتهد الميز؟ سيكون تقليدا شنو؟ ابتدائيا أحسنتم، فيكون غير صحيح. واضح المفارقة؟ الإجابة عن هذا السؤال، يقول السيد الخوي، هذا يبتدي على مطلب قاعدة مهمة يعني لا بد من النظر فيها. وحاصل هذه القاعدة أن الصبي صحيح وغير مكلف، لكن أعماله لو قام بأعمال هل أعماله تكون شرعية أم تمرينية؟ واضح؟ قاعدة تذكر في محله، يقال أن أعمال الصبي عباداته ومعاملاته هل هي شرعية أو تمرينية؟ ما فهمنا شو المقصود. يعني الصبي لو صلى حال صباه قبل بلوغه هذا لها أثر شرعي، هي طبعا نعلم أنها ليست واجبة نعلم، لكن لها أثر شرعي، أم أننا عندما طلبناه بالصلاة أو أنه صلى مجرد تعود على الصلاة أعمال ما محسوبة صلاة، يشبه المصلي نظير من يمسك في رمضان، في شهر رمضان بعض المكلفين نقول له أمسك، أنت أفطرت متعمد أو أفطرت ساهي، يقول لك أمسك بقية النهار ماشي، يعني لا تعتل بعد، هو شنو؟ هو فطر متعمد، مرة واحد فطر متعمد، شو يقول له؟ يقول له عليك قضاء، عليك كفارة، هذا بحث، وأكو بحث آخر وهو شنو؟ يجب عليك إمساك باقي النهار. يقول ليش أنا فطرت؟ يقول لا، وجوب شرعي يجب عليك أن تمسك. هذا يتشبه بالصائمين، هل هو صائم؟ ليس صائم، أحسن، يتشبه بالصائمين. فقد يقال أن صلاة الصبي تشبه بالناس بالمصلين، تشبه بالبالغين، لكنها ليست شنو؟ ليست بصلاة، لا يترتب عليها أي أثر شرعي، أي أثر شرعي لا يترتب عليها. ثواب الإسقاط الوجوب كما سيأتي سنحبي لك بعض الآثار. بدأ أقول لك شو المعنى الشرعية وشو المعنى التمرينية. تمرينية شايف الصبيان عندما يعني يقلد الكبار، بس مجرد تقليد مامي، احنا عندنا ما يعبر عنه بصوم الغزلان، إذا سامح لي لما يجي رمضان نجي للأطفال نقول لهم صوموا، يسحرون ويا الكبار، سحور ويا الكبار، يقعدون الصوت ما يتريقون، ما يتريق، يتحمل إلى أن يفطرون شوفي بالزوال، نقول لهم هو الفطور، يعني أنت فطوركم تقدم على فطور، إحنا نفطر عند الغروب، تفطرون عند الزوال، عند صلاة الظهر، وهم هم يتجاوبون، لأن إحنا نعلم إنه ما هو، بس إحنا شو نريد؟ ما يتعاملون شهر رمضان كما يتعاملون باقي الشهور، شهر رمضان له خصوصية إنه أكو بي اسمه، هم يسمونه صوم الصغار أو صوم الغزلان أو شو يسمونه، هذا الصوم لتمرين الصوم.
تمرين.
السؤال هل هذا يترتب عليه أثر من آثار الصوم؟ ما يترتب. زين نجي هنا. افترض معي المرة صبي يفهم الصلاة وصلى، وبعد ساعتين بلغ الصبي، خرج منه المني فعلم ببلوغه ويقول أنا الآن بلغت، ما حكمين بالحكم الاختسل من نعم هو لا مجنب يختسل من الجنابة، تبعنا طلب ما بلغ بالجنابة فنقول اختسل، يقول اختسل. يقول السؤال هذا إنه أنا بين صلاة الظهر لا زال وقتها باقي، فهل يجب علي أن أصلي الظهر أم أن ما صليته قبل ساعة يجزئ، كان مستحبا فهو مجزئ عن الواجب أم لا؟ واضح السؤال؟ هنا على القول بأن عبادة الصبي إن قلنا بأن عبادة الصبي شرعية فصلاته شنو؟
صحيحة
مجزئة وصحيحة. أما إن قلنا أن عبادته تمرينية فهي غير مجزئة وعليه عليه أن يعيد وما صلى ليس بصلاتين. يعني الكلام مولانا واضح البحث؟
واضح.
السيد أخوي يذهب إلى أن عبادة الصبي شرعية وليس التمرينية، واضح؟ كما سيأتي في كثير هاي من القواعد المهمة في كل أبواب الفقه محتاجة عليها أثار كثيرة. السيد يذهب إلى أن أعمال الصبي شرعية، فإذا كانت أعمال شرعية تقليد كان تقليد لو هكي لو تمرين تقليد، فإذا كان تقليد يجوز له البقاء. لهذا قال يصح التقليد من الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغ هذا الصبي مات المجتهد جاز للصبي البقاء على تقليد هذا المجتهد، وحال حال الكبار لا يجوز له أن يعدلهم عنه، مو بس يبقى أصلا ما يعدل عنه إلى غيره، لا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره إلا على القاعدة، والقاعدة أن العدول متى يجوز؟ إذا كان الثاني أعلم. واضح الكلام؟ هناك مطلب لا بد من ذكره هنا في العبارة حتى نستوفي المسألة. ما هو معنى الصبي المميز؟ ذكر المصنف صبي مميز، ما هو المميز؟ الصبي المميز المراد بالتمييز هنا التمييز بلحاظ يميز بين مثلا شعب الخير والشر، بين الأشياء يميز بين الأشياء بحسب شنو؟ بحسب متعلق التمييز. ما واضح المطلب؟ مثلا في الصلاة شرد من التمييز شنو؟ بالصلاة إذا يميز السيارات إذا يميز النباتات، بالصلاة يريد منه تمييز بلحاظ الواجبات والشرائط. الصلاة يعرف شنو ركوع، يعرف سجود، يعرف إذا طفل بمرحلة ما يفهم سجود هذا صبي غير مميز بالنسبة للصلاة بلا إشكال، أما إذا صبي يفهم ركوع يفهم سجود يفهم قيام يفهم قراءة يقال هذا صبي مميز بالنسبة لإلمه بالنسبة للصلاة. هذا نحكي على الصلاة، نحكي على مطلب آخر. مثلا نتكلم عن الصبي في كتاب البيع، صبي المميز في كتاب البيع يأتي إن شاء الله في محله نقول صبي المميز إذا باع افترض ماكو إشكال في الجواز، افترض ماكو إشكال، لكن الصبي غير مميز لا يجوز أن تتعامل معه في بيع المشروع. فكيفان أعرف هذا مميز أو غير مميز؟ هنا التمييز بلحاظ أجزاء الصلاة بعد؟ مو بلحاظ أجزاء الصلاة، إنما بلحاظ أي شيء، بلحاظ البيع والمماكسة في البيع والمغالبة، وأنه يعرف أنه هذا البيع شو يقتضي، شنو يعرف شنو مقتضياته، يعني البيع شو يقتضي. أنا إذا بعت الكتاب شنو معناه؟ معناه الكتاب صار ملكي لو بعد ما صار ملكي، بعد خرج عن ملكيتي. الصبي ما وصل المرحلة ما يفتهم شنو هالفكرة، بحيث لو فرضنا عنده شيء ثمين فشيء ثمين جدا تقول له أعطيك هذا المبلغ الضئيل جدا تعطيني هذا الشيء ثمين، في مرحلة من المراحل من يعرف شنو، ما يعرف انها راح يترتب عليها انتفاء الملكية، ما يفتهم انتفاء الملكية. هو انت اهم شيء قدمت لي 1000 دينار هو ياخذ 1000 دينار وما يعرف شو ترتب عليهم، تقول لها عندك هذا خوش جهاز تليفون انطيني اياه وهاك هاي 1000 دينار هو ما يفكر، ما افتهم شنو معنى انطيني اياه، ما افتهم شنو معنى بيع لي اياه، افتهم شنو اعطيك 1000 اغبس على الجهاز فياخذ 1000 وفرحان بي وكذا، هناك يلعب ساعة يتذكر وين تليفوني يقول غير تلتب لا اريده. اذا شو المعنى؟ معناه مثلا يعرف شو المعنى، مثلا يعرف شو معنى بيع وشو معنى انتقال الملكية. فاذا المميز في كتاب البيع شنو؟ اذا هو الذي يعرف انه معنى البيع معنى الشراء معنى انتقال الملكية، يعرف انه متى يغلب من المماكسة يسمونها المماكسة، وانه ما يترتب عليها من انه مثلا ما يكون هناك كما يعبر عنه بالغرر يعني بالظلم في البيع، انه يبيع حاجة مو بسعرها. إذا عرف هذه الأمور يقال هو صبي مميز في كتاب البيع. في كتاب الحج في محله سوف نذكر أنه هناك صبي مميز في الحج، أن الحج يصح أو لا يصح، أيضا نريد به أن يميز أي شيء هذه المرة، يميز أحكام الحج شرائطها واجبات أجزاء إلى آخره. هناك أيضا مميز وغير مميز في مثلا تغسيل الميت، فيأتي إن شاء الله نقول تغسيل الميت إذا الصبي غسل الميت شنو حكمه، هذا التمييز هنا شو نلاحظ به؟ التمييز أيضا بلحاظ هذه. فأعلم أعطيك قاعدة أن لا يوجد صبي مميز، يعني مو لا يوجد، ليس بالضرورة، هيش أقول ليس بالضرورة أن الصبي المميز هنا لابد أن يكون صبي مميز في كل أبواب الفقه. نعم قد يتحقق، قد يتحقق أنه بعض خاصة الصبي إذا كان أكبر سنا من غيره قريب للبلوغ هذا قد يكون أكو ملازمة، انه يميز في كل، لكن ما مقبض الصبي في مرحلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ الله يحفظكم. الصبي المميز ليس له حد معدد. اول شيء اعلمك ان الصبي المميز ليس له سن محددة في ابتدائه، ابتداء التمييز ما الى حد معين، وايضا وليس بالضرورة ان يكون الصبي المميز في باب ان يكون مميزا في كل باب، ما كنت ضرورة. مثلا انت شفت الامثلة اللي ذكرت لك اياها، اعقد مثال مثال الحج. الحج ربما يكون اعقد من البيع، تفاصيل المعقدة الكبار ما يفهموها فضلا عن الصغار. فأنت اعلم إذا كان الصبي مميز في كتاب الحج وهو من باب أولى مميزين في كتاب التقليد أو في كتاب الصلاة والصوم، واضح شلون؟ إذا كان مميز في كتاب البيع افترض قد يقال أن تمييز البيع راجل ذهنية شوية قوية، فيكون من باب أولى مميزين ها في مثلا كتاب الصلاة. لكن اللي يميز كتاب الصلاة يميز ركوع وسجود، هل هو بالضرورة يعرف يبيع ويشتري ولا يغلب؟ ماكو. إذن بصورة عامة نقول أن الصبي المميز هو الصبي غير البالغ الذي يميز ما يستحسن ما يستقبح الأجزاء والشرائط، لكن كلهم بحسبه، ماكو قاعدة عامة، كلهم بحسبه. هل سهل من أثر؟ هنا شجد صبي مميز يعني يميز تقليد واجتهاد واختيار. إذا أكو صبي فهمه شمو نقول له أنت مميز في هذا الباب، وليس بالضرورة أن يكون مميزا في كل باب. واضح المسألة؟ انتهينا منها. مسألة أخرى، مسألة رقم 6، يشترط في مرجع التقليد. الصلاح مرجع التقليد يختلف عن الصلاح المجتهد. صلاح مرجع التقليد هو الذي من اسمه يرجع إليه في التقليد ويجب على العام أن يقلده. واضح؟ العام يجب أن يختاره هو. إذن أكو مجتهد وأكو مجتهد مرجع تقليد، واضح شلون؟ فالمجتهد أعم من مرجع التقليد. المجتهد يشمل المرجع ويشمل غيره، لكن مرجع التقليد ليس مجتهدا فيه خصوصية زائدة. المجتهد هو اللي يستنبط أحكام شرعية فقط، مو بالضرورة يجوز أنا أستنبط أحكام شرعية، لكن شنو؟ مو مرجع التقليد، لأن مرجع التقليد بشروط. ما هي هذه الشروط التي إذا توفرت في إنسان يرجع إليه في التقليد؟ قال الشرط الأول البلوغ، الصبي حتى إذا كان مجتهد لا يجوز تقليده. واضح؟ نعم هو يعمل بالفتوى، سواء نسب العلامة الحلي، العلامة الحلي اجتهد قبل البلوغ، لكن احنا شو جد نقول؟ تطلق بين تعبيرين، هل العلامة الحلي حينئذ مو مجتهد لو مو مرجع؟ ها؟ قبل بلوغه هو
مو مرجع.
احسنتم، مو مرجع. شو يترتب عليها؟ يترتب عليها انه ما يصير قلده انت، لكن هو يصير يعمل بفتوى نفسه؟ احسنتم، يصير يعمل بفتوى نفسه. فقبل تقول لي شنو فائدة؟ اقول لا اكو فائدة، هو فليعمل بفتوى نفسه لا مانع، ولكن تقليد الناس له هي هنا محل الكلام. واضح؟ البلوغ العقل، يعني ان لا يكون مجنونا. والجنون على قسمين، جنون شنو؟ اطباقي وجنون ادواري. الجنون الاطباقي هو ان يكون مجنون على كل في كل الاوقات. اكو بعض الحالات من حالات الجنون يعبر عنها الجنون الادواري، يعني في دور معين تجي مثلا لحظه من الحواس قد يستوعب يسترجع قدرته العقليه ويفهم، وتجي حاله مرة أخرى يرجع إلى جنونه، فيعبر عنه بالمجنون الأدواري. ما إحنا شريد أبدا لا يكون مجنون مطلقا، ما يفيدنا أدوار وأطلع. أي مجنون ما يصير أن يكون مرجع للتقليد، هي واضحة. الإيمان، المراد بالإيمان في الرسالة العملية احفظها كقاعدة، الإيمان في كل مولد في الرسالة العملية يراد به أن يكون الإنسان شيعيا إثنى عشريا، واضح؟ مو الإيمان في علم الكلام أو في غير علم معادري. علم الكلام يردون بالمؤمن او في بعض الاخلاق او غيره، حتى التعبير القراني يقول لا تقولوا اسلمنا غير قولوا امنا، لا ذاك امر اخر، ذاك اصطلاح اخر مو نفس الاصطلاح. احنا بالاصطلاح الفقهي المؤمن يعني شيعي اثني عشري. فالسني يعني اللي يتبع المذهب العامه يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، واضح؟ الشيعي بس مو اثني عشري كالفطحي وكالاسماعيلي وكالزيدي، ما يسمى مؤمن. المؤمن هو شيعي اثني عشري. إذا الشرط الآخر في شرط مرجع التقليد أن يكون شيعيا اثني عشري، وهذا معنى الإيمان، واضح؟ الشرط الآخر في مرجع التقليد أن يكون ذكرا، فلا يجوز تقليد الأنثى، واضح؟ ولكن أحسن هو هذا المفارقة، إن أما لو هي أرادت أن تعمل بتقليد عفوا باجتهادها لا منع ولا إشكال في ذلك. طبعا بالمناسبة لا يجوز التقليد للمرأة حتى للنساء، خاصة تصور هناك فرق بيننا. هنا المطلب يشمل الجميع، لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة أن يكون مرجعهم شنو؟
مرأة.
حتى المرأة ما يصير تقلد مرأة. قال والاجتهاد، الشرط الآخر في مرجع التقليد أن يكون هذا المرجع مجتهدا، ومعنى الاجتهاد هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة. استنباط يعني استخراج. نعيد الاجتهاد. الاجتهاد هو شنو؟ استنباط يعني استخراج الحكم الشرعي من استنباطه من مداركه المقررة. مدارك المقررة للحكم الشرعي عندنا نحن الشيعة الكتاب اللي هو القرآن والسنة. تعريف السنة شنو؟ قول المعصوم فعله تقريره. وبعد شنو ورد السنة؟ الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع طبعا لا بد أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم. وأخيرا العقل يعني الأحكام الضرورية الواضحة التي لا يقع فيها أي إشكال أي خلاف. واضح الآن لو مو واضح لوحك سريعا والاجتهاد. قال والشرط الآخر العدالة. العدالة لا أتكلم عنها الآن لأنه سيأتي مسألة خاصة عنها فنؤجل البحث عنها إلى مسألة 29. واضح؟ نؤجل البحث العدالة حتى ما نستعجل. وطهارة المولد. طهارة المولد يعني أن لا يكون مولودا بوطئ غير شرعي كالزنا والعياذ بالله. لابد أن يكون طاهر المولد مولودا بعقد شرعي واضح أو ما أو ما يكون محكوما بحكم العقد الشرعي في الوطئ الشبهة على ما سيأتي في محله. أما إذا كان من زنا فلا يجوز تقليده. ليش؟ يقولوا مثلا إن هذا راح يصير قائد ويصير مرجع المسلمين فيكون فيه جهد النقص الكبير ما هذا ينفر الناس عن الرجوع إلى كمل ومانا. الشرط الآخر أن لا يقل ضبطه يعني ضبط هذا المجتهد لا يقل عن المتعارف. مراد بالضبط هنا شنو؟ يعني أن خذ بالك من مولانا الضابط لمسائله يقصد الإنسان له حالة نسيان له حالة سهو. الإنسان العادي يسهو ينسى طبيعي هذا مو صحيح؟ للإنسان حالة سهو ونسيان متعارفة كان ينسى مثلا حال تعرف ينسى نسيان متعارف هذه وضوحي ما أقدر أضحكه لكن لأنه متعارف أنسى أنا بس أنسى خو ما كل خمس دقائق ناسي لا أنسى. تسألني مسألة أقول لك ناسيها إي عادي. تسألني عشر مسائل أتذكرهن. المسألة الحادية عشرة ناسيها يصيرها حالة ينسى له. هذا نسيان شو يسمونه متعارف هذا ضبط على المتعارف. أما لو قل ضبطي عن المتعارف يعني من جهة النسيان والسهو كما لو كان إنسان يسهو سهوا عجيبا بحيث يكون ملفت بالنظر بحيث يقول له سارة حقرأ لك ها زيد عادل قيش قلمه يقول نسيت لا قل له مهج النسيان طبيعي هذا نسيان بهش مستوى نسيان كبير جدا هذا يقال هذا المثال هذا مثال صارخ مثال واضح أكو أنت له شوي أقل مو شيء بس هم نسيان عجيب هم نسيان ملفت للنظر هذا مو هذا يسوي مشكلة يجعل المجتهد محل إشكال لأن هذا راح يصير بتاوى تبطين حكم شرعي جزء الرواية قرأها قبل شوي نساها من أنا مرة يكتب مثل الرواية قال أنا ما لقيت رواية على الجواز هو لقى رواية قبل شوي على الجواز بس نساها هذا إحنا نريد من المجتهد أن يكون له ضبط له نسيان إحنا ما لقى يصير معصوم ما إلا ينسى ولا يسهو ولكن نريد أن يكون نسيان وسهو والنسيان وسهو شنو
متعارف
لا يخرج عن المتعارف لا يكون نسيانا كبيرا جدا بحيث يكون ملفت للنظر وأقرب للحالة المرضية أقرب للحالة إذا كان الحالة مرضية لا مشكلة لا يجوز الاعتماد عليه مما يذكر هنا أن شخصا كثير النسيان دخل على طبيب فقال له حالتي أنني كثير النسيان فقال له متى يعني لاحظت هذه الحالة قال أي حالة قال له يا حالة من اللي على كل حال فقال هاي واحد حسن قال والشرط الأخير الحياة لابد أن يكون المجتهد حيا إذا كان ميتا يصير أقلده قال فلا يجوز تقليد الميت ابتداء الممنوع من تقليد الميت الابتداء تقليد الابتداء يعني أن لا يكون قد قلده في حياته إنما ابتدأ تقليده شبك عندما مات ابتدأ تقليده ما صار قلده في حياته هذا هو الممنوع أما أنه يقلد المجتهد على حياته شطرا من حياته ويبقى على تقليده بعد وفاته هذا ما يعبر عنه التقليد البقائي فهو جائز أو غير جائز
البقائي جائز
واضح الكلام أو غير واضح نعم إذا في الآخر هناك مسألة وهي أن السيد هنا ذكر هذه الشرائط ولم يذكر شرطا مهما جدا وشرط مهم وكثير الدوران الآن لم يذكر السيد في شرائط مرجع التقليد وهو ما يعبر عنه بشرط العالمين، ما قال ويكون أعلم، ما صحيح لاحظت ما قال أعلم، هذا العالم عالم ملفت للنظر. شرط العالمية شرط مهم جدا وواضح جدا، فكيف لم يذكر؟ الجواب عن هذا الإشكال أن شرط العالمية في الحقيقة ليس شرطا في مرجع التخليق. يقول شلون هم يشترطون العالمية؟ أقول لا، العالمية الشرط في حالة واحدة وليس دائما. ما هي الحالة؟ إذا اختلف المجتهدون، وهذا ما سيوضحه في مسألة ثمانية، إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع للعالم، واضح؟ إذن فاشتراط أن يكون المجتهد ذكرا مقيد بقيد أو ما مقيد؟ ما مقيد بقيد. المجتهد إذا كان ذكر يصير قلده، يعني قصدي مع الشروط الأخرى، مو إذا اختلف الناس قلد الذكر. أكو قال إذا اختلف الناس قلد، هذا قصدي من هذه الجهة، مقيد باختلافه مع اختلافه
الشراط. يعني هو
أكيد شراط أخرى، أنا قصدي مع غض النظر عن الشراط، أكيد هو لازم مقيد بالشراط. لا قصدي مع غض النظر عن الشراط، فوق الشراط أكو شرط جديد، لكن في الأعلمية أكو شرط جديد فوق الشراط. شنو الشرط الجديد؟ يقول أنا لا أريد الأعلم أن تقلده إلا فيما لو اختلف. لهذا لو لم يختلف المجتهد جاز لك الرجوع إلى غير الأعلم؟
لا.
ها شو تقول؟ لهذا وقال إذا مسألة رقم 8، إذا اختلف المجتهد في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم. شو يفهم منها؟ يفهم منها أنه إذا لم يختلف المجتهد في الفتوى جاز لك الرجوع إلى أي مجتهد على القاعدة. لهذا هو حتى لا تشكل عنه. هو لو قال هنا في مسألة رقم 6 لو قال ومن الشرائط العالمية لم يجد تقليد أي واحد غير أعلم، حتى لو لم يختلف المجتهد، وهذا حتى لو لم يختلفوا في الفتوى. هنا قيد أن الأعلمية شرط معلق على شرط، أو في حالة خاصة، وهذا ما عبر عنه بالعنوان الثانوي. عنوان ثانوي ليس عنوان أول، يعني في حالة كذا يقال يجب تقليد الأعلم. أما تقليد الأعلم بنفسه مو مثل الذكورة، مو مثل العدالة، مو مثل الشرائط، مع غض النظر عن أي قيد خارج الشرائط العامة. واضح كلام هذا؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.